باب ركوب الهدي. عن أنس قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يسوق بدنه فقال: اركبها. فقال: إنها بدنه. قال: اركبها. قال: إنها بدنه. قال: اركبها. قال: إنها بدنه. ثلاثا. متفق عليه. ولهم من حديث أبي هريرة نحوه. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يسوق بدنة وقد أجهده المشي فقال: اركبها. فقال: إنها بدنة. قال: اركبها وإن كانت بدنة. رواه أحمد والنسائي. وعن جابر أنه سئل عن ركوب الهدي فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وعن علي رضي الله عنه أنه سئل: يركب الرجل هديه؟ فقال: لا بأس به، قد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمر بالرجال يمشون فيأمرهم بركوب هديهم. قال: ولا تتبعون شيئا أفضل من سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. رواه أحمد. باب الهدي يعطب قبل المحل. عن أبي قبيصة ذؤيب بن حلحلة قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبعث معه بالبدن ثم يقول: إن عطب منها شيء فخشيت عليها موتا فانحرها، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم اضرب به صفحتها، ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. وعن ناجية الخزاعي: وكان صاحب بدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: قلت: كيف أصنع بما عطب من البدن؟ قال: انحره واغمس نعله في دمه واضرب صفحته وخل بين الناس وبينه فليأكلوه. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن هشام بن عروة عن أبيه أن صاحب هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا رسول الله، كيف أصنع بما عطب من الهدي؟ فقال: كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها، ثم ألقي قلائدها في دمها، ثم خلي بين الناس وبينها يأكلوها. رواه مالك في الموطأ عنه.
فهذه الحديث كلها تعلق بالهدي، فيهديه المؤمن إلى المسجد الحرام، إلى كعبة. الحديث الأول الدلالة على أنه يركب، فإذا أهدى هديا من مدينة، من الرياض، من أي مكان إلى مكة للذبح أيامنا، فإنه له أن يركبها إذا احتاج إليه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اركبها. اركبها، أمره أن يركب هدية إذا احتاج إليه ولا يمشي. واللفظ الآخر: إذا أوجئت إليها بالمعروف. فإذا إنسان أهدى بدنة أو بدن إلى مكة حتى تذبح في منى أيام النحر أو في أيام النحر أو في أي أيام في أي وقت، إذا أهدى إلى مكة هديا ليذبحها في مكة للتقرب هناك إلى الله وتوزيعه بين الفقراء في مكة، فإنه له الركوب إذا احتاج إلى ذلك ولا يمشي، لكن بالمعروف إذا أوجئ إلى هذا، إذا دعت الحاجة إلى هذا لا يمشي، يركب، لكن بالمعروف لا يزعجها ولا يؤذيها، ثم إذا وصل ذبحها. أما إذا غناه الله عنها فلا بأس، يقودها إذا استغنى عنها، يقودها والحمد لله. أما إذا احتاج الركوب يركب بالمعروف من غير إيذاء ومن غير تسبب في إعطابها. وفي الأحاديث الثلاثة الأخيرة الدلالة على أن متى عطب الهدي، يعني أصابه مرض أو كسر وعطب حتى لا يستطيع الوصول إلى مكة، ينحر في مكانه مع إبل أو بقر أو غنم عطبت، يعني أصابها عطب، سقطت أو مرضت ولم يستطع إيصالها إلى مكة، فإنه ينحرها، ينحر الإبل ويذبح البقر والغنم ويصبغ النعل الذي علق عليها العلامة أنها هدي في دمها، ويضرب بصفحة الإبل حتى يعرف أنها هدي، ثم يخلي بينها وبين الناس يأكلونها، بين مار الطريق أبناء السبيل. أما هو فلا يأكل منها شيء، هو رفقته اللي معهم الهدي لا يأكلوا منها. وهذا والله أعلم أراد به سد الذريعة لئلا يتسبب في عطبها ليأكلوها. فمن حكمة الله أن منع من يسوق الهدي أن يأكل منه إذا عطب، لكن ينحره ويصبغ نعله في دمه ويمسح بضربها على صفته ويخلي بين الناس ليأكلوه. وأما نفس الذي جاء بالهدي والذي يسوق الهدي هذا لا يأكل شيء، الرسول منعه لا هو ولا رفقته سد لذريعة التساهل، لأنه إذا عرفوا أنه يؤكل قد يتساهلون فيعطبونه حتى يأكلوه، فهم ممنوعون من الأكل منه، بل يذبح ويترك لغيرهم، أما هم فلا يأكلون من شيء. وفق الله جميعا.
باب الأكل من دم التمتع والقران والتطوع. في حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنة بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. رواه أحمد ومسلم. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حج 3 حجج: حجتين قبل أن يهاجر، وحجة بعدما هاجر ومعها عمرة، فساق 33 بدنة، وجاء علي من اليمن ببقيتها فيها جمل لأبي لهب في أنفه برة من فضة فنحرها. وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كل بدنة ببضعة فطبخت وشرب من مرقها. رواه الترمذي وابن ماجه، وقال فيه: جمل لأبي جهل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 5 بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقيل: نحر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أزواجه. متفق عليه. وهو دليل على أن الأكل من دم القران، لأن عائشة كانت قارنة.
هذه الحديث 3 كلها تدل على أن السنة أن يأكل الإنسان من هديه في الحج، هدي التمتع والقران، لقوله جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فالسنة يأكل منها. ولهذا لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع أهدى 63 بدنة، وجاء علي بالتمام 137، الجميع 100 بدنة أهداها في حجة الوداع، وأمر من كل بدنة ببضعة، أمر بكل بدنة لما نحرت بضعة قطعة فجمعت في قدر وطبخت فشرب من مرقها وأكل من لحمها، فدل على أنه يستحب للمهدي لصاحب الحج والعمرة أن يأكل من هديه كما أكل النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان الهدي واجبا كهدي التمتع والقران أو متطوعا به، لأن الله قال: فكلوا منها. أما حديث جابر أن الرسول حج قبل الهجرة 2 وبعد الهجرة 1 هو حديث ضعيف. الذي يظهر من سيرته أنه حج حجات كثيرة قبل الحج قبل الهجرة، وكان يمر على الحجاج في مواسم الحج ويعظهم ويذكرهم ويبلغهم برسالة الله، فلم يبلغنا أنه تأخر عن حجة من الحجات بعدما أوحى الله إليه. كان يمر عليهم في منى ويعظهم ويذكرهم. فالمقصود أن حديث جابر هذا ضعيف الذي فيه ذكر 33 بدنة أو 37 بدنة، الصواب أنها أهدى 100 كما تقدم في الحديث الصحيح. وهكذا إهداؤه البقر يدل على أنه لا بأس أن يهدي الحاج بقرا أو إبلا أو غنما، سواء كان حاجا مفردا أو متمتعا أو قارنا، إذا أهدى بقرا أو إبلا أو غنما فإنه يعطي منها الفقراء أو يأكل منها، يأكل منها ويعطي الفقراء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفق الله الجميع. نعم. ها؟ وش فيه؟ وش فيه؟ ما دام أهدى تطوعا نعم. لا غلط، مو صحيح، كلها طيب، لحمها وشهمها كل غلط، هذا ليس بصحيح.
باب أن من بعث بهدي لم يحرم عليه شيء بذلك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهدي من المدينة فأفتر قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم، رواه الجماعة. وفي رواية أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة: إن عبد الله بن عباس قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. فقالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي ثم قلدها بيده ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي، أخرجاه. باب الحث على الأضحية. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من هراقة دم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها. وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع الأرض، فطيبوا بها نفسا، رواه ابن ماجة والترمذي، وقال: هذا حديث حسن غريب. وعن زيد بن أرقم قال: قلت أو قالوا: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: ما لنا منها؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة، رواه أحمد وابن ماجه. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، رواه أحمد وابن ماجه. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنفقت الورق في شيء أفضل من نحيرة في يوم عيد، رواه الدارقطني.
الحديث الأول يدل على أن المسلم إذا أهدى هديا إلى مكة فإن لا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم، لأن الرسول أهدى ولم يحرم عليه شيء عليه، كما قال عائشة رضي الله عنها. فإذا بعث من بلده إبلا أو بقرا أو غنما تنحر في مكة أو في بناء تطوعا وتقربا إلى الله فإنه لا يكون محرما بذلك، ولا يحرم عليه زوجة ولا طيب ولا لباس ولا غير ذلك، لأن هذا هدي مجرد ليس معه عمرة ولا حج، فلا حرج فيه، فإنه يبقى على حاله حلالا. وما يروى عن العباس في هذا ليس بصحيح. فالمقصود أن المسلم إذا أهدى هديا وهو لم يحرم فإنه على حله، لا يحرم عليه شيء بالإهداء إلى مكة سواء في أيام الحج أو غيره إذا كان لم يحرم. أما الأحاديث الأخيرة المتعلقة بالضحية فهي أحاديث ضعيفة، كلها أحاديث ضعيفة، ما يتعلق بأن الدم يقع من الله مما يقع من الأرض، ولا تأتي بقرونها، وأن ما أنما أريق شيء أفضل من دم يرق يوم العيد، كلها أحاديث ضعيفة ليس بثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما المحفوظ فعله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين، فالسنة يضحى كما كان النبي يضحي تأسيا به عليه الصلاة والسلام. أما الأحاديث التي في فضلها وأن تأتي بقرونها وأشعارها وأن الدم يقع من الله مقاع وأن كل شعرة حسنة، كلها أحاديث ضعيفة. والمحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي يضحي بكبشين أملحين، وحدهما عن محمد وآل محمد، والثاني عن ما وحد الله من أمة محمد، كما رواه أنس في الشعر، كما رواه أنس رحمه الله في الصحيحين ورواه غيره. هذا هو المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم، وهي سنة تأسيا بالنبي. الضحية سنة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه ضحى، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فيسن للمؤمن أن يضحي عن الرجل وأهل بيته ضحية واحدة، عن الرجل وأهل بيته، هذا هو السنة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ضحى بأكثر فلا بأس. وكذلك حديث من لم يضحي فلا يغرب أن صلانا من كان له سعى ولم يضحي، هو حديث ضعيف أيضا وموقوف على أبي هريرة، هذا الصحيح، ومع هذا ضعيف الإسناد. فالضحية مستحبة فقط ليست بواجبة، تأسم من النبي عليه الصلاة والسلام، وفق الله جميعا. لا هو صحيح، هو صواب، إنما الصواب من فعلها، الصواب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. واحد عن وعن البيت، سواء أهله معه في مكة أو في المدينة أو في الرياض أو في الشام أو في اليمن، ضحيه وعنه وعن البيت.
باب ما احتج به في عدم وجوبها الأضاحي بتضحية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أمته. عن جابر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عيد الأضحى، فلما انصرف أتي بكبش فذبحه، فقال: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن علي بن الحسين عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين، فإذا صلى وخطب الناس أتي بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية، ثم يقول: اللهم هذا عن أمتي جميعا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ، ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه فيقول: هذا عن محمد وآل محمد، فيعطيهما جميعا للمساكين ويأكل هو وأهله منهما. فمكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم يضحي، قد كفاه الله المؤونة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والغرم. رواه أحمد. باب ما يتجنبه في العشر من أراد التضحية. عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. رواه الجماعة إلا البخاري. ولفظ أبي داود وهو لمسلم والنسائي أيضا: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره وأظفاره حتى يضحي.
هذه الأحاديث الأولى فيما يتعلق بالضحية. الضحية سنة من عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الثابت فيها. أما ما تقدم من الأحاديث القولية فهي غير ثابتة، لكن ثبت فيها أنه صلى الله عليه وسلم يضحي، وقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكان يضحي بكبشين، أحدهما عن محمد وآل محمد زوجاته وأهل بيته وبناته، والثاني عن ما وحد الله من أمة محمد. فهذا هو السنة، السنة الضحية في عيد النحر يوم العيد وثلاثة أيام بعده، يضحي الرجل عنه وعن البيت، كما قال أبو أيوب: كنا نضحي في عهد المسيح، يضحي الرجل بالشاة عنه وعن البيت فيأكلون ويطعمون، فالشاة الواحد توزع عن الرجل وأهل بيته، وإن كان عنده أربع نساء وإن كان عنده أولاد كثيرين ووالديه وجميع أهل بيته، واحد تكفي عنهم، وإن ضحى بأكثر فلا بأس. لفعله صلى الله عليه وسلم. والسنة أنه يأكل ويطعم، يأكل ما تيسر ويطعم الفقراء والجيران والأحباب، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يعطيها الفقراء ويأكل وأهل بيته منها. والواجب على من الضحية أن لا يأكل من شعره ولا من أظفاره شيئا ولا من بشرته. إذا عزم على الضحية ودخل الشهر شهر الحجة لا يأكل من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، إذا كان يضحي عن نفسه وأهل بيته. أما إذا كان وكيل، الوكيل ما عليه شيء، كن وكيل في وقف أو وكيل إنسان يضحي عنه لا حرج عليه يأكل من شعره ولا أظفاره، لكن إذا كان يضحي هو بنفسه عن أهله عنه وعن أهل بيته لا يأكل من شعاره ولا من أظفاره شيئا. أما إذا كان وكيل أوقاف، وكيل ضحايا وليس ما يضحي عن نفسه ولكنه وكيل، فهذا لا حرج عليه أن يأكل من أظفاره وشعاره. لكن من كان يضحي عن نفسه أو عن نفسه وعن بيته فلا يأكل من شعاره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا إذا دخل الشهر حتى يضحي. وفق الله الجميع. نعم، هذا الأصل في النهي. الأصل في التوبة والاستغفار.
الذي يدفع له أجرة للذبح.
نعم.
الذي يدفع له أجرة للذبح هل يسمح له أن يأخذ منه؟
إذا كان يضحي عن نفسه وبيته لا يأخذ. أما الوكيل والوجيل لا حرج عليه. إنما هذا هو الذي يضحي عن نفسه يتقرب إلى الله، يضحي عن نفسه وأهل بيته. نعم.
ماذا يحمل عدم تضحية أبو بكر وعمر؟
نعم. ما ادعي عنه، أو ما ندعي، ما عندي خبر من هذا، ما ثبت عندي شيء. والحجة فيهم ولا في الرسول؟ لقد كان لكم رسول الله أسوة حسنة، إذا جاء نهر الله بطل النهر معقد، إذا ثبت شعر رسول الله لا تسأل الآخرين. نعم. إذا كان مضحي لا يأخذ، إذا كان مضحي ولا ما يذبح بنفسه ولو وكل يذبح عنه، إذا كان مضحي عن نفسه وأهل بيته لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيء، سواء باشر الضحية بنفسه أو ذبحها عن غيره. البشرة الجلد يعني، لا من جلد شيء. نعم، لا من الظهر ولا من الشعر ولا من الجلدة، جلدة يده ورجله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: اعتاد بعض الناس من سكان الطائف وجدة النزول إلى منى يوم عيد النحر لشراء الذبائح منها وأخذها إلى الطائف أو جدة، علما بأنهم ليسوا فقراء ويشترونها من فقراء مكة وفيها لحوم الهدي ودماء التمتع.
نعم، إذا جاءت الفقير يأكل لا يبيع، إذا جاءت الفقير لحوم الضحايا والهدايا إذا أكل أو باع فلا بأس ملكها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أنا وإخوتي نعمل في بلدان متفرقة، ثم في عيد الأضحى نجتمع عند والدنا. أنا وإخوتي نعمل في بلدان متفرقة، ثم في عيد الأضحى نجتمع عند والدنا ويذبح والدنا الأضحية، فهل تكفي هذه الأضحية عنا جميعا مع العلم بأن لكل واحد منا شقة مستقلة؟
كل واحد السنة يضحي عن نفسه، ما دام مستقل في البيت كل واحد يضحي عن نفسه، هذا السنة. وأبوكم يضحي عن نفسه وأهل بيته، كل واحد من الأولاد مستقلين، كل واحد